إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى
وفي مهاب
سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم للصلاة على محمد وآل محمد. موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة ظاهرة العقل الجمعي بين خطورة الآثار وخطوات التحرر، والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان المقصود من مصطلح العقل الجمعي ومكوناته، والنقطة الثانية في بيان عوامل ظاهرة العقل الجمعي، والنقطة الثالثة في بيان الآثار السلبية لظاهرة العقل الجمعي، والنقطة الرابعة في بيان خطوات التحرر من حاكمية العقل الجمعي. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان المقصود من مصطلح العقل الجمعي ومكوناته، العقل عند الإنسان شيء واحد لا يتعدد ولا يتغير، شيء واحد وهو عبارة عن القوة المدركة التي أودعها الله سبحانه وتعالى عند الإنسان. وقد سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما هو العقل؟ فقال: العقل جوهر دراك. العقل جوهر دراك، يعني أن العقل هو القوة المدركة عند الإنسان. وبذلك التقى تعريف أمير المؤمنين للعقل مع تعريف الفلاسفة للعقل، العقل هو القوة المدركة، هذه القوة المدركة الموجودة عند الإنسان واحدة غير متعددة، ولكنها تتعدد تبعا لتعدد المدركات، وتتقسم تبعا لتقسم المدركات. العقل واحد غير معدد غير متعدد، ولكن يقسم بحسب مدركاته. مثلا ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: العقل عقلان، عقل طبع وعقل تجربة، وكلاهما يؤدي المنفعة. ماذا يعني العقل عقلان، عقل طبع وعقل تجربة؟ يعني الإنسان عنده عقل اسمه عقل طبع، وعنده عقل آخر اسمه عقل تجربة. لا، هو أمير المؤمنين يقول العقل عقلان، عقل طبع وعقل تجربة. العقل الواحد يقسم إلى قسمين بلحاظ المدركات العقلية. إذا كانت المدركات العقلية مدركات طبعية فطرية يدركها الإنسان بطبعه بفطرته، يعبر عن العقل المدرك لها حينئذ بأنه عقل طبع. الإنسان بطبعه بفطرته يدرك أن الله سبحانه وتعالى موجود، كل مولود يولد على الفطرة، هذا مدرك عقلي يدركه الإنسان بطبعه يدركه بفطرته. بينما هنالك مدركات أخرى لا يمكن إدراكها إلا من خلال تجربة، فليس يدرك الإنسان أن النار حارة إلا بماذا؟ إلا بالتجربة. العقل الذي أدرك أن النار حارة هو نفسه العقل الذي أدرك أن الله موجود، إنما المدركات اختلفت، تلك مدركات طبعية فطرية وهذه مدركات تجريبية. لذلك صح تقسيم العقل إلى عقل تجربة وإلى عقل طبع تبعا لاختلاف مدركاته وانقسام مدركاته. من هذا الباب يقسم العقل أيضا إلى عقل جمعي وإلى عقل فردي. شنو المقصود من العقل الجمعي؟ شنو المقصود من العقل الفردي؟ المقصود من العقل الجمعي هو عبارة عن المدركات العقلية التي تتطابق عليها آراء مجتمع معين بسبب عوامل أربعة تؤثر فيها. والعقل الفردي هو عبارة عن المدركات العقلية التي لا تتطابق عليها آراء المجتمع. شلون؟ هناك بعض الأفكار والمدركات التي يدركها الإنسان لا تتطابق عليها آراء المجتمع الذي يعيش فيه، بل يعد من خلالها شاذا، ويعد من خلالها مميزا بفكر لا يشاركه فيه آخر. ولكن هنالك بعض العقول عندها مدركات عقلية تتطابق عليها آراء المجتمع على أساس مكونات وعوامل أربعة. المكون الأول الذي يكون العقل الجمعي بحيث تتطابق عليه آراء المجتمع هو الإعلام، فإن الإعلام أقوى مكونات العقل الجمعي. كيف؟ تصبح قضية مألوفة عند المجتمع وتتطابق عليها آراء المجتمع، إذا ركز عليها الإعلام تركيزا قويا وحاول أن يوحي بها إلى جميع من يتابعه، تتحول القضية من كونها قضية غير مألوفة إلى قضية مألوفة يفكر بها الناس. قبل سنوات أنت لا تجد في مجتمعنا هذا من يتحدث عن علاقة حب بينه وبين فتاة أجنبية، ولا تجد امرأة تتحدث عن علاقة حب بينها وبين شاب أجنبي، ولكن الآن في المدارس وفي الجامعات يحتفي الجميع بعيد الحب، وكل يفتخر بأن له علاقة مع امرأة أجنبية. هذه العلاقة بين الأجنبي وبين الأجنبية باسم الحب كانت علاقة مرفوضة اجتماعيا، وكانت ظاهرة منبوذة اجتماعيا، ولكنها تحولت إلى أمر مألوف بحيث أن المرأة تجاهر به والفتاة تجاهر به والشاب يجاهر به وكأنه لا محذور في ذلك. ما الذي حول هذه القضية إلى سلوك جمعي، إلى ظاهرة جمعية، إلى فكر جمعي؟ وتركيز الإعلام عليها من خلال المسلسلات، من خلال الأفلام التي نتابعها، تحولت القضية إلى قضية سلوك جمعي وظاهرة من ظواهر العقل الجمعي. إذن المكون الأول للعقل الجمعي هو الإعلام. المكون الثاني للعقل الجمعي هي الإشاعة، فإن الإشاعة أيضا تساهم في تكوين العقل الجمعي. وفرق بين الإعلام وبين الإشاعة: الإعلام عمل موجه منظم مقصود، بينما الإشاعة غالبا عمل غير مقصود، عمل غير موجه. أنا أطلق شائعة، هذه الشائعة تنبثق مني إلى آخر ومن الآخر إلى ثالث إلى أن تشق طريقها في المجتمع، فيكون المجتمع حينئذ بتمامه يعيش تفكيرا جمعيا على طبق تلك الشائعة. يجي واحد يشيع أن منتج معين، مستهلك معين، هذا المنتج منتج جيد، طبيعة الناس إذا سرت الشائعة بينهم يتفاعلون معها حتى وإن كانت عند الشخص قناعة بما هو أجود وبما هو أفضل وبما هو أحسن. وهكذا تصير عند المجتمع شائعة، خلنا نتحكى شوية على نفسنا، صير عند المجتمع شائعة بأن سيد ضياء خطيب جيد، فوين رايح؟ أروح أسمع سيد ضياء. أنت وين رايح؟ أنا أروح أسمع سيد ضياء. بينما هو قد تكون عنده قناعة بخطيب أجود وبخطيب أفضل وبخطيب أحسن. الشائعة أيضا تكون ظاهرة العقل الجمعي في المجتمع. المكون الرابع، الثالث عفوا، أحسنتم، المكون الثالث لظاهرة العقل الجمعي هو عبارة عن صناع الموضة. صناع الموضة أشخاص لا نعلم من هم، ولا نعلم ما هي هويتهم، ولا نعلم ما هو دينهم، ولا نعلم ما هي أفكارهم، ولا نعلم ما هي توجهاتهم، ولكنهم يحركون العقل الجمعي كما يشاءون. في كل سنة يحركون الشباب نحو لباس معين، في كل سنة يحركون الشباب نحو تصفيف الشعر بطريقة معينة. معين في كل سنة يتحكمون حتى في وزن الإنسان. سنة هذه مقياس الوزن المثالي كذا، سنة الثانية يغيروا. سنة هذه مثال، مثلا مثال الجمال أن يكون لون البشرة كذا، وإذا كان اللون المثالي الأبيض سمراء تتورط، وذول أصحاب المكياج ما يظل لون أبيض في السوق إلا واستهلكوه. سنة بعدها لا، اللون المثالي البرونزي، وهذه مسكينة البيضاء تتورط وتروح السوق تنبت لا بلون برونزي ما موجود في السوق. يتصرفون في الألوان، في ألوان الناس، بشراتهم، لباسهم، تصفيف شعرهم، في هيئاتهم. صناع الموضة أشخاص لا نعرفهم ونجهل هوياتهم، ولكن لهم قدرة على نسج ظاهرة العقل الجمعي وتكوين ظاهرة العقل الجمعي، حيث الشباب يسلك مسلك معينا، النساء أيضا تبدأ تنهج سلوكا معينا بسبب سلوك وعقل جمعي يسيطر على الجميع. هذا مكون ثالث. المكون الرابع للعقل الجمعي العادات والتقاليد. شوف إنسان يتوفى، تذهب تشيع هذا الإنسان، يوم ثاني تذهب إلى المقبرة شوف، وإذا القبر قد تحول إلى حديقة مملوءة بالورود، مملوءة بالزهور، تسأل ابنه، أخاه، والده، لماذا القبر تحول هكذا؟ لماذا حولته إلى حديقة؟ يقول لك والله ما أدري، شفت الناس سووا على قبورهم، أنا هم كنت أسوي. مع أن هذا ليس له مدرج شرعي، وليس له مستند شرعي، وليس عملا صحيحا، ولكن من منطلق موروث تقليدي يتداوله الناس، وعادة تتداولها الناس، يتحرك الإنسان من منطلق العقل الجمعي الذي أوجدته العادة وولدته العادة، وليس ينطلق من منطلق عقله الفردي. إذن العقل عقلان، عقل جمعي وعقل فردي. العقل الجمعي هو عبارة عن المدركات العقلية التي تتطابق عليها آراء مجتمع معين على أساس عوامل أربعة، وهي الإعلام والإشاعة وصناع الموضة وماذا؟ والعادات والتقاليد. ويقابل العقل الجمعي العقل الفردي، ويعبر عنه أيضا بالعقل الواعي. إذ العقل الجمعي غالبا يكون عقلا غير واعي. هذا هو تعريف مصطلح العقل الجمعي وبيان مكوناته. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم
النقطة الثانية من حديثنا هي بيان عوامل ظاهرة العقل الجمعي. هنالك قسمان من العوامل، عوامل خارجية وهي الأربعة التي أشرنا إليها، وهنالك عوامل داخلية تعود إلى الإنسان نفسه. لماذا أنا الإنسان أتحرك بمقتضى العقل الجمعي. لماذا أفكر بمقتضى العقل الجمعي؟ لماذا يكون لباسي هو ما يقتضيه العقل الجمعي؟ لماذا الإنسان يكون أسيرا لظاهرة العقل الجمعي؟ هنالك عاملان. العامل الأول هو عدم الشعور بالمسؤولية تجاه نعمة العقل. الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بمجموعة من النعم، ومن أجل هذه النعم ومن أكبرها ومن أبرزها نعمة العقل التي منحه الله إياه. هناك بعض الأشخاص يشعر بالمسؤولية تجاه ربه، يشعر بالمسؤولية تجاه عبادته، ولكنه لا يشعر بالمسؤولية تجاه عقله. تكون هذه القوة عنده معطلة، لا يستفيد منها شيئا. تبقى هذه القوة المدركة عنده جديدة، يرجعها إلى الله كما أعطاها إياه، سلمها إليه بأوراقها ويرجعها إليه بأوراقها، لا يتصرف فيها شيئا. جديدة براقة لماعة أو مغبرة بكل أنواع الغبار. هذا الإنسان الذي لا يشعر بنعمة العقل والمسؤولية تجاهها، تراه لا يستفيد منها وينساق لظاهرة العقل الجمعي، وهذا ما ينبه عليه القرآن الكريم. شوف القرآن الكريم ماذا يقول. يقول: وأكثرهم لا يعقلون. وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. لماذا هؤلاء يعيشون ظاهرة العقل الجمعي؟ لماذا هؤلاء جمدوا على ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام ورفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وآله؟ وصفهم القرآن: وأكثرهم لا يعقلون، يعني أنهم لم يستفيدوا من نعمة العقل. فلما لم يستفيدوا من نعمة العقل انساقوا إلى أي عقل؟ إلى العقل الجمعي الحاكم عليهم. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني لظاهرة العقل الجمعي هو ضعف البصيرة وعدم الوعي بالزمان. هنالك بعض الأشخاص لا نقول بأنه لا يشعر بالمسؤولية تجاه عقله، يشعر ويريد أن يستفيد من نعمة العقل، ولكنه يعيش ضعفا في بصيرته وضعفا في معرفته بالزمان. شوفوا يا إخوان، الناس في تعاملهم مع المستجدات الزمانية، مع التطورات، مع الأحداث التي تقع في محيط الإنسان، الناس على قسمين. هنالك قسم من الناس عنده نظرة حذرة، هنالك قسم من الناس عندهم نظرة عفوية تسامحية، دائما ينظرون إلى ما حولهم بتمام الثقة، بعفوية تامة، وكأن شيئا لم يكن. تقول لأنت مثلا: لما لبست هذا اللباس؟ أو ليش مخلي بنتك تلبس هذا اللباس؟ قل لك: والله ويش فيها، أكو بنات الناس يلبسون، خليها بعد تستانس وتلبس. تقول لأنت مثلا: الناس تحركوا تحرك معين، مجرد تحرك سياسي مثلا. انت ليش مشارك؟ شنو اللي والله اكو كل الناس طلعوا انا وش صار يعني خلي اطلع. ها نظرة عفوية تسامحية تماما لما يجري حوله. تقول له انت الان مخلي جهاز سيتيلايت في وسط بيتك مفتوح على مصراعيه من غير رقابة من غير ملاحظة من غير متابعة، كلك ويش صار يعني دولة ويش بيأثر فيهم؟ الحمد لله في البيت محروسات ومحروسين وما عليهم شيء ان شاء الله، الله يحفظهم. هناك قسم من الناس ينظر إلى المستجدات، إلى ما يدور حوله، إلى محيطه بنظرة حذر، بنظرة مراقبة، بنظرة تأملية واعية. هذا القسم من الناس هو الذي يخرج عن سيطرة العقل الجمعي، بينما القسم الأول غالبا ما يكون تحت هيمنة العقل الجمعي. كيفما تحرك المجتمع يتحرك، كيفما كانت سلوكيات المجتمع يكون سلوكه، كيفما كان لباس الناس يكون لباسه، كيفما تكون هيئة الناس تكون هيئته، كيف تكون حفلات زفاف الناس تكون حفلة زفافه. دائما هو متابع لكل ما يدور حوله ولكل ما يستجد، يكون إنسانا تحت سيطرة العقل الجمعي. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. شنو معنى العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس؟ يعني الإنسان الذي يدرك ما ورائيات الأحداث، لما يكون حدث اجتماعي يدرك هذا الحدث من أين وإلى أين، لما يكون حدث سياسي يدرك هذا الحدث من أين وإلى أين، لما يكون تغير في سلوك الناس يدرك هذا التغير ما هو منشأه وما هي آثاره. العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. وأما غير العالم بزمانه الذي ينظر إلى الأمور دائما بعفوية فإنه يكون محلا لهجوم لوابس ومحلا لسيطرة العقل الجمعي. إذا ظاهرة العقل الجمعي لها سببان: السبب الأول عدم الشعور بالمسؤولية تجاه نعمة العقل، والسبب الثاني هو ماذا؟ عدم الوعي بالزمان وضعف البصيرة. انجي إلى النقطة الثالثة وهي بيان الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة العقل الجمعي. أنا لما يكون تفكيري ليس منطلقا من العقل الفردي وإنما ينطلق من العقل الجمعي، هذه الظاهرة عندما تسيطر على الإنسان ما هي آثارها السلبية؟ هنالك آثار سلبية مهمة تترتب على هذه الظاهرة. السبب الأول هو عدم القدرة على التفكير السوي. الإنسان الذي يكون أسيرا للعقل الجمعي لا تكون عنده قدرة على التفكير السوي. لماذا؟ لأنه أودع عقله عند نفسه أو عند غيره، أودع عقله عند غيره، فالمجتمع هو الذي يخطط له، والمجتمع هو الذي يحركه، والمجتمع هو الذي يرسم له المسار: البس كذا، افعل كذا، اجعل هيئتك كذا. فلا يكون عنده تفكير سوي، ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وصفهم أمير المؤمنين بأنهم أتباع كل ناعق، يعني أن كل صوت يسمعونه، وأن كل دعوة تصل إليهم، وأن كل تحرك جمعي، فإنهم ماذا؟ يكونون تابعين ولا يملكون تفكيرا سويا. وهذا أثر سلبي أول. الأثر السلبي الثاني هو انفعالية الحركة ومحدوديتها. شلون انفعالية الحركة ومحدودية الحركة؟ الإنسان الذي يحكم عليه العقل الجمعي ويحركه العقل الجمعي، حركته دائما ما تكون حركة انفعالية، وإذا كانت حركة انفعالية تكون حركة محدودة. لماذا؟ لأنها تتحول من حركة امتدادية إلى حركة دائرية. كيف؟ نحن في حياتنا نعيش مواسم عبادية، يمر علينا شهر رمضان موسم عبادي، يمر علينا شهر عاشوراء موسم عبادي، يمر علينا شهر الحج موسم عبادي. تشوف انت الإنسان في هذه المواسم يبدأ يمارس سلوك جمعي. في محرم يلبس السواد، يحضر المجالس، يشارك في مواكب العزاء. إذا ذهب إلى الحج فإنه ترتفع روحه وتتألق ويمتزج مع الأدعية ويتأقلم معها ويحافظ عليها، ويتحول إلى إنسان يحب المناجاة لله. في شهر رمضان تراه قارئا للقرآن، محافظا على صلاة الجماعة، حريصا عليها. ولكن ما إن تنتهي هذه المواسم حتى يرجع إلى حيث كان. قبل شهر رمضان ما كان يصلي الجماعة ولا يقرأ القرآن، يرجع بعد شهر رمضان كما كان. قبل شهر عاشوراء ما كان يحضر مناسبات شهادات الأئمة ولا مواليد الأئمة، ولا تراه في يوم شهادة أحد من المعصومين يلبس سوادا، أيضا بعد محرم يعود كما كان. في شهر الحج يذهب وكله صفاء نقاء تعلق بالله، ينتهي موسم الحج فيرجع كما كان. لماذا؟ لماذا بعض الأشخاص هكذا؟ سبب المشكلة أن هؤلاء يتحركون من منطلق العقل الجمعي، لأن الناس لبسوا السواد. هو ماذا؟ لبس الأسواد. لأن الناس حضروا المآتم، هو أيضا حضر المآتم. لذلك في غير عاشوراء، لأن الناس لا يحضرون، هو ماذا؟ لا يحضر. لأن الناس لا يلبسون السواد، هو ماذا؟ هو لا يلبس. الحركة تكون حركة انفعالية محدودة، وتتحول من حركة امتدادية إلى حركة دائرية. شلون؟ الإنسان المؤمن مطلوب منه أن تكون حركته إلى الله في قوس الصعود حركة امتدادية، يترقى من مرتبة إلى مرتبة، ويترقى من حال إلى حال أحسن. ولكن هؤلاء تكون حركتهم حركة دائرية، ويتحرك من نقطة، يتحرك يتحرك يتحرك، يرجع إلى نفس النقطة. حركته حركة دائرية، وكما تعبر الروايات عن هذا الصنف من الناس بأنهم كحمار الطاحون. شلون حمار الطاحون يتحرك؟ من نقطة يتحرك 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 ثم ماذا؟ يرجع إلى نفس النقطة. بينما الإنسان مطلوب منه أن يعيش حركة ماذا؟ امتدادية مستقيمة لا حركة دائرية. إذا الأثر الثاني من الآثار السلبية لظاهرة العقل الجمعي انفعالية الحركة ومحدوديتها. الأثر الثالث من آثار ظاهرة العقل الجمعي عدم القدرة على الإبداع والتمييز والابتكار. لماذا نحن نشاهد في المجتمعات الأخرى يوجد هنالك مبدعون ويوجد هنالك مبتكرون، بينما في مجتمعنا لا نجد مبدعا إلا القليل ولا نجد مبتكرا إلا القليل في جميع المجالات؟ هل لأن المجتمعات الأخرى تتميز علينا في قواها العقلية؟ كلا، فإن هذا المجتمع أكفأ من كثير من المجتمعات في القدرات الذهنية وفي القوى العقلية. إذن لماذا روح الإبداع غير موجودة في مجتمعنا؟ لماذا روح الابتكار غير موجودة في مجتمعنا؟ بسبب سيطرة العقل الجمعي كواحد من أسباب المشكلة. الإنسان عندما يدخل إلى الدراسة ويدخل إلى الجامعة ويتطور في دراسات عليا، ولكنه يعيش أسير المعلومة التي يتلقاها. كل معلومة يتلقاها من دكاترته من أساتذته يكون أسيرا لها، وكأنها وحي يوحى قد أنزل إليه. طبيعي هذا الإنسان لا يمكن أن يبدع ولا يمكن أن يبتكر، لأنه أسير ما عليه التفكير الجمعي وما عليه العقل الجمعي. وأما الإنسان الذي يتجاوز المعلومات التي يتلقاها ويفكر فيها ويدقق فيها ويتأمل فيها من خلال وعيه الذاتي، فإنه يتحول إلى إنسان مبدع مبتكر. كيف أصبح السيد الخوئي السيد الخوئي؟ كيف تميز السيد الخوئي على أقرانه وأصبح سيد الطائفة؟ السيد الخوئي كان له أقران معه في دراسته يكافئونه عقلا يكافئونه قوة. لماذا تميز عليهم وصار سيد الطائفة وأستاذ الفقهاء وأستاذ المجتهدين؟ لأن فكر السيد الخوئي عليه الرحمة ما كان يخضع لمعلومة يتسلمها تسلم القابل الذي لا يتأمل ولا ينتقد، بل كان دائم التفكر دائم التأمل في المعلومات التي كانت تصل إليه من أساتذته، فنقدها ووجهها وأبدع فيها حتى صار مبدعا مبتكرا في أكثر العلوم الإسلامية، وصار سيد الفقهاء والمجتهدين. نرفع لروحه سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وعجل بارهم ولعنهم.
الأثر الرابع من الآثار السلبية ازدواجية الشخصية واضطراب السلوك، فإن الإنسان الذي يكون أسيرا للعقل الجمعي تراه صاحب شخصية مزدوجة، تراه صاحب اضطراب سلوكي، في داخله يعيش قناعة معينة، في خارجه يعيش قناعة أخرى. فتقول لهذا الشاب هو في قناعة نفسه أن يلبس لباسا معينا، لكن لأن بقية الشباب يلبسون اللباس الضيق هو أيضا يروح إلى الخياط، أريد هذا النوع من اللباس. ترى ما تقدر تمشي إذا تلبسه، إذا أخيط إليك هالثوب ما تقدر تمشي، إيه ما يخالف، تسويش عليك، تبغى 100 دمية 200 200 300 300، وتشوفه يدخل الحسينية مسجد في الطريق ما يقدر يتحرك إلا خطوة خطوة مثل الرجل الآلي. لما؟ فقط لأن العقل الجمعي حركه نحو ذلك، وإن كان هو في قرارة نفسه يعتقد بماذا؟ بأن ذلك ليس صحيحا. هذه المرأة تعلم بأن كشف القدمين حرام باتفاق الفقهاء جميعا، ولا يوجد فقيه من فقهاء الشيعة من المتقدمين ولا من المتأخرين حلل كشف القدمين للمرأة باتفاق الفقهاء جميعا. تراها وهي المرأة المتدينة، المرأة الواعية، الشابة المثقفة، تخرج إلى الأسواق وقد كشفت عن قدميها. لماذا؟ وأنت تعلمين بأن ذلك من المحرمات، لأن العقل الجمعي حركها نحو هذا السلوك. فرأت صديقاتها ورأت بقية الفتية فتيات والنساء فصارت تمارس سلوكا محاكيا لسلوكهن. هذه المرأة تعيش اضطرابا في داخلها وتعيش ازدواجية في شخصيتها، وهذا أثر رابع من آثار ظاهرة العقل الجمعي السلبية. الأثر الخامس هو اختلال معايير التقييم، اختلال مقاييس التقييم. أنا والله جدا أتعجب كيف أن الإنسان يصل إلى مستوى تختل عنده مقاييس التقييم. هذه المرأة وهبها الله سبحانه وتعالى نوعا ونحوا من الجمال فقط لأن العقل الجمعي يحركها نحو تغيير بشرتها، فتتحول بقدرة قادر من امرأة بيضاء إلى امرأة سمراء، في السنة التي بعدها مباشرة تتحول من امرأة سمراء إلى امرأة بيضاء، في هذه السنة تعشق اللون الأحمر، بقدرة قادر تعشق اللون الأسود، بقدرة قادر تعشق اللون الأصفر. هذا الشاب في هذه السنة تراه يعشق الشعر الطويل المرتب، بعد سنة تراه لا يعشق إلا أن يكون رأسه كرأس الحجاج. أين معايير التقييم؟ أين مقاييس التقييم؟ أين المقاييس التي على ضوئها نقيم أن هذا هو الصحيح وهذا هو غير الصحيح، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي ينبغي؟ لماذا تختل مقاييس التقييم عند الإنسان؟ بسبب سيطرة العقل الجمعي. ورد في الرواية أن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي الأعظم محمد تسمعوا إلي صوت واضح، المجرفون خراب، انتم ما اسمع لكم صوت شنو صار؟ يا سيدي إذا هذه محاولة تريدني أقلص القراية ما يفي. قال الله تعالى للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من باب إياك أعني واسمعي، قال له يا أحمد لا تكن كالطفل إذا رأى الأخضر أحبه وإذا رأى الأصفر أحبه وإذا أعطي الحامض اغتر به وإذا أعطي الحلو اغتر به. يكون كالطفل ليست عنده مقاييس للتقييم، الأخضر جميل، الأصفر جميل، الأسود جميل، الحامض لذيذ، الحلو لذيذ. إذن أين هو مقاييس التقييم؟ أين ذهبت؟ عندما يكون الإنسان خاضعا لسيطرة العقل الجمعي تختل عنده مقاييس التقييم. هذه خمسة آثار سلبية لظاهرة العقل الجمعي. نأتي إلى النقطة الرابعة وهي بيان خطوات التحرر من حاكمية العقل الجمعي. الإنسان كيف يمكن أن يكون صاحب شخصية مستقلة ويكون صاحب كيان مستقل؟ وكيف يستطيع الشاب أن يكون شخصية مستقلة في قبال ما عليه بقية الشباب، وتكون الفتاة صاحبة شخصية مستقلة في قبال ما عليه بقية الفتيات؟ التحرر من حاكمية العقل الجمعي يحتاج إلى خطوات. الخطوة الأولى البناء النفسي على عدم ضرورة إصابة الأكثرية وصوابهم. القرآن أيها الأحبة عندما ترجعون إلى آياته دائما القرآن ما يحاول أن يكرس هذا البناء النفسي عند الإنسان، أن لا يعتقد بأن الأكثرية هي الصائبة. يقول تبارك وتعالى أم حسبت أو أم حسبتم أو أم تحسب، الترديد مني، أم حسبتم سبيلا. القرآن يعبر عن الأكثرية بأنهم لا يسمعون ولا يعقلون، وعندما يتحدث عن الأكثرية تارة يصفهم بأنهم لا يؤمنون، تارة يصفهم بأنهم لا يكفرون، تارة يصفهم بأنهم للحق كارهون. لماذا هذا هذا التركيز القرآني؟ يريد القرآن أن يوطد عندنا بناء نفسيا على عدم ضرورة إصابة الأكثرية لوجود مشكلة عند بعض الناس، وهي مشكلة الانبهار بالحراك الاجتماعي، مشكلة الانبهار بالسلوك الجمعي. يقول معقول يعني كل الناس على خطأ وفقط أنا على صواب؟ هذه الفتاة المسكينة اللي تكون ملتزمة في حجابها تقول معقولة فقط أنا على صواب وكل بقية الفتيات على خطأ؟ هذا الشاب اللي يتورع عن تبادل علاقة حب مع أجنبية يقول ممكن أنا فقط على خطأ على صح وذولا كلهم على خطأ؟ أكو بعضهم عيش حالة انبهار بالسلوك الجمعي. فالقرآن جاء وزرع هذه الخطوة وأسسها من أجل أن يتحرر الإنسان من حاكمية العقل الجمعي. الخطوة الثانية هي الاستقلالية في التفكير، بحيث ينطلق الإنسان من فكره الذاتي ووعيه الذاتي. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ألا وإن اللبيب من استقبل وجوه الآراء بفكر صائب. الإنسان اللبيب ليس هو الذي يتفاعل مع الآراء، وإنما هو الذي يستقبلها بفكر صائب يميز الغث من السمين. وورد في الشعر المنسوب له: رأيت العقل عقلين فمسموع ومطبوع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن إذا لم يكن مطبوع. ماذا يريد أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام؟ يقول العقل عقلان: عقل مسموع أي مدركات عقلية تصل إلى الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال غيره، من خلال العقل الجمعي. وعقل مطبوع وهو العقل الفطري الذاتي الموجود عنده. رأيت العقل عقلين فمسموع ومطبوع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع. ما فائدة تفكير الناس إذا لم أنا أفكر في تفكيرهم وأحكم عقلي في تفكيرهم؟ وهذا ما دعا إليه القرآن. ماذا يقول نبينا الأعظم محمد؟ ماذا؟ بواحدة. ما هي الموعظة الواحدة التي اهتم النبي بإيصالها وبإبلاغها؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وماذا؟ وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ما الذي يقوله القرآن وما هي هذه الموعظة الواحدة؟ النبي يقول لهم: ألستم تتهمونني بأنني مجنون؟ كل ما أطلبه منكم أن تقوموا فرادى ومثنى، وكل واحد منكم يفكر على استقلال، هل أنني عاقل أو مجنون؟ فإن الحق فسينجلي لكم وستعرفون بأنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن القرآن يدعو إلى الاستقلالية في التفكير من أجل أن يتحرر الإنسان من حاكمية العقل الجمعي. الخطوة الرابعة المطلوبة للإنسان لكي يتحرر من حاكمية العقل الجمعي هي الاعتزاز بالهوية. كيف؟ ثالث، واحد من أساتذتي رحمه الله تعالى كان إذا درس يقول مثلا نحن نتكلم في الدليل الأول والثاني والثالث، ثم يتكلم في الدليل الأول ينتهي من يقول الدليل الرابع، فكنت أقول له سيدنا نحن لازلنا في الدليل الثاني، أقول أردت أن أمتحنك هل أنت معي أم لا، لكن أنا ما كنت ممتحن حق والإنصاف، وإنما كنت ناسيا. أنا يعني العتاب الذي وصلني على التطويل كثير جدا، لذلك حاولت أن أتكلم هذه الليلة بعجلة فائقة حتى الوقت يتقلص ولا تكون الإطالة كثيرة. صلوا على محمد وآل محمد. تزعجون نفسكم، محرم انقضى، وإن شاء الله السنة الجاية إذا الله بلغنا أقرأ لكم ساعة، ما أزيد ولا أنقص، لا قد أنقص إن شاء الله ما دام هذه رغبتكم وهذا رضاكم ما يخالف أقرأ لكم ساعة. شلون؟ شو اللي برا شلون؟ لا ما في بار. الخطوة الثالثة هي ضرورة التنبه إلى مناشئ ظاهرة العقل الجمعي. هذه الخطوة جدا مهمة لكي يتحرر الإنسان من حاكمية العقل الجمعي، والقرآن الكريم أرشد إليها. ماذا يقول القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القرآن يقول هنا عندما تسمع شيئا، عندما ترى شيئا، عندما ترى المجتمع يتفاعل مع حدث معين، عندما ترى المجتمع يتفاعل مع سلوك معين، أنت عليك أن تتنبه إلى مناشئ هذا السلوك، إلى مناشئ هذه الظاهرة. المجتمع لما يكون عند حراك سياسي أنت لابد أن تتنبه ما هو منشأ هذا الحراك قبل أن تتفاعل معه. لما للمجتمع يكون عند حراك سلوكي في جنب معينة قبل أن تتفاعل معه حاول أن تعرف ما هو منشأ هذا الحراك. أما الإنسان الذي لا يحاول أن يتعرف على مناشئ الحراك الاجتماعي بكل أصنافه فإنه يكون أسيرا للعقل الجمعي. لذلك تقول له مثلا ليش أنت تقلد فلان، ليش ما تقلد فلان مثلا، يقول لك لأن الناس يقلدون فلان هم أنا أيضا أقلد. أقول شياع، ما دام هنالك شياع فأنا بينما الفقهاء ماذا يقولون؟ المدار على الشياع بين أهل الخبرة العارفين بالمراجع والمشهدين، وليس المدار على الشياع بين من؟ بين عامة الناس، إلا أن يكون الشياع بين عامة الناس ناشئا عن مناشئ عقلائية كشهادة أهل الخبرة، حينئذ يعول على شياعهم. إذا مجرد أن الناس قلدوا لا يفيدني شيئا، مجرد أن الناس فعلوا لا يفيدني شيئا، مجرد أن الناس لبثوا لا يفيدني شيئا، بل لا بد أن أدرك مناشئه العقل الجمعي والسلوك الجمعي، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه الإنسان بعقله الذاتي. الخطوة الرابعة والأخيرة هي الاعتزاز، تنمية روح الاعتزاز بالهوية الشيعية. عندما الإنسان المؤمن الشاب المؤمن الفتاة المؤمنة تعمق روح الاعتزاز للهوية الشيعية في نفسها، هذا التعميق يكون سياجا يمنعها من التفاعل مع العقل الجمعي ومقتضياته. والروايات الواردة عن أهل البيت تؤكد على هذه المسألة، على مسألة تعميق روح الاعتزاز. ورد في الرواية عن أبي البصير قال: قال لي الإمام الباقر عليه السلام: ليهنئكم الاسم يا أبا بصير. قلت: يا ابن رسول الله، وأي اسم؟ قال: الشيعة. قلت: يا ابن رسول الله، جعلت فداك، إن الناس يعيروننا به. قال: يا أبا بصير، أو ما سمعت قول الله: وإن من شيعته لإبراهيم. هذا الاسم مفخرة لكم، لأن القرآن قد أطلقه على المخلصين لنبي الله إبراهيم. ما الذي تريد أن تقوله هذه الرواية؟ تريد أن تقول بأن الإنسان لا بد أن يعيش اعتزازا بهويته. شلون الاعتزاز؟ هل هو بمجرد الانتماء العقائدي وأن إمامي هو أمير المؤمنين عليه السلام وأن سيدتي هي السيدة الزهراء؟ لا، ليست هذه كلها هي الهوية الشيعية. الهوية الشيعية تفرض نفسها على عقائدك، ولها علاقة بسلوكك، ولها علاقة حتى بأسمائك التي تختارها لأولادك ولبناتك. الهوية الشيعية تترك آثارها على كل شيء. أنا لما أفتخر بهويتي كشيعي أفتخر بأسمائي، بعلي، بالحسن، بالحسين، بالصادق، ولا أرضى بها بلد بدلا. أنا لما أفتخر بهويتي الشيعية أفتخر بانتمائي لعلي وللحسن وللحسين. أنا لما أعمق الهوية الشيعية في نفسي أفتخر بسلوك فاطمة وبسلوك زينب وبسلوك بنات الحسين، وأجعله هو السلوك الذي أسير على خلقه. الإخوة المبتعثون عندما يعمقون روح الاعتزاز بهويتهم الشيعية لن ينساقوا لمقتضيات السلوك الجمعي في المجتمعات التي يذهبون إليها، ولكن عندما لا يشعر باعتزاز بهويته فإنه يتفاعل مع كل شيء حتى وإن كان يتصادم مع هويته كشيعي. وما ذلك إلا لأنه لم يعمق هذه الروح. وسلام الله على الإمام الكاظم عليه السلام يقول لهشام: يا هشام، لكل شيء دليل، ودليل الإنسان ودليل العاقل التفكر. يا هشام، لو كانت بيدك جوزة ينفعك ذلك شيئا، ولو كانت بيدك لؤلؤة وقال كل الناس عنها جوزة ما كان ذلك يضرك شيئا. الإنسان الذي يعلم بقيمة هويته ويعتز بها يكون مدافعا عنها وصائنا لها، وهذا هو المطلوب من الأعزة المؤمنين والأخوات المؤمنات. يا أبا أولسنا على الحق؟ هذا الذي يعيش الاعتزاز بانتمائه للحسين ويعيش الاعتزاز بحركته ومبادئه، لما انقلب كل المجتمع على الحسين ما زاد ذلك عليا أكبر إلا إصرارا على ما هو عليه، لم يتأثر بالسلوك الجمعي ولم يعبد به ولم يلتفت إليه، بل كان يراه على باطل صلوات الله وسلامه عليه. أولسنا على الحق؟ قال بلى بني، والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ ما دام عندي هذا الاعتزاز فأنا لا أعبأ بكل شيء، لا نبالي، وقع الموت، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. علي الأكبر خلاصة وعصارة لوجود رسول الله ولوجود الزهراء ولوجود أمير المؤمنين ولوجود الإمام الحسن. عصارة هذه الوجودات الأربعة، خلاصة هذه الوجودات الأربعة هو علي الأكبر. فمن أراد أن ينظر إلى رسول الله نظر إلى الأكبر، ومن أراد أن ينظر إلى أمير المؤمنين نظر إلى الأكبر، ومن أراد أن ينظر إلى الزهراء نظر إلى الأكبر، ومن أراد أن ينظر إلى الإمام الحسن نظر إلى الأكبر. عصارة المعصومين هو علي الأكبر. لذلك لما أراد أن يخرج الأكبر إلى المعركة لا يوجد هنالك في شهداء الطف من أهل البيت من منعته النساء من الخروج سوى علي الأكبر. لما أراد الأكبر الخروج أمسكت زينب بثيابه، أمسكت سكينة بأذيابه، نظر الحسين شاف أن المنظر مؤلم. صور أنت الأكبر في الوسط والنساء من حوله، هذه ممسكة بثيابه، هذه ممسكة بثيابه، هذه تقول ارحم غربتنا علي، هذه تقول من لنا بعدك. الحسين قاعد ينظر الموقف، يشاهد الموقف، التفت ودموعه تسيل، التفت ودموعه تسيل على وجنتيه. ماذا قال؟ قال دعوه، دعوه. لما أبا عبد الله؟ فإنه ممسوس في ذات الله. يقول هذا الولد لا يقر له قرار إلا أن يقدم دمه بين يدي الله تعالى. دعوه، فإنه ممسوس في ذات الله تعالى. لما قال الحسين دعوه رفعت زينب يدها عن ثيابه. خرج بوحدة شيعها، خرج وخرجت معه روح الحسين. مو بس الأكبر خرج إلى المعركة، خرج وخرجت معه روح أبي عبد الله. أقول إليك شلون خرجت يا روح الحسين، أصور لك شلون. الإمام زين العابدين يقول جئنا بكرسي لوالدي الحسين لما خرج علي الأكبر. ليش؟ يقول لأن الحسين ما قدر يرجع داخل الخيمة. أصلح الصوت سيدنا، أصلح الصوت. يقول لأنه ما قدر يرجع إلى الخيمة فجئنا له بكرسي. شلون الحسين سوى على الكرسي؟ جابوا الكرسي خلوه يم الحسين. يقول الرواية فما قر للحسين قرار. الآن يقعد شوية على الكرسي، الآن يوقف لحظات على الكرسي ثم يجلس لحظات على الكرسي. ما أسرع أن يقوم ينظر إلى المعركة، ماذا صنع علي الأكبر؟ إيه أريد منك دمعها، أريد منك رياحها. الحسين لم يستقر له قرار بأبي هو وأمي، لم يستقر له.
أن يودعه أمام النساء. ماذا صنع سيد الشهداء؟ أمسك علي الأكبر من يديه، أقبل به وراء الخيمة. المعذرة شيعها وضع صدر على صدر الشباب. متخيل انك تودع شباب؟ متخيل انك تودع شباب؟ ومو اي شباب، ها شباب. أبدا حسين عليك من السلام. تحب يا ابني يجي لنا بسمتي يا يا جدك بيد شربني لكن ينكسر قلبي نسألك وندعوك بجبيه رسول الله بفلتك بأبي عبد الله بعزيز زينب الحوراء فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لواءه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين وموت الحاضرين وموتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
Thank you.